العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن جهود الحكومة لإلغاء الحظر لا تعتمد على مفاوضات فيينا. هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. وقوات الاحتلال الصهيوني تقمع مسيرة تظاهرة سلمية ضخمة بالنقب الفلسطيني المحتل. أحييكم أعزائي الكرام وأقدم لكم الآن تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي السعي لإلغاء الحظر عن طهران من أجندة الحكومة الجديدة، لكن الجهود المبذولة في هذا المجال لا تعتمد على مفاوضات فيينا. وأشار رئيسي لارتفاع مبيعات إيران من النفط بشكل كبير خلال فترة الحظر، مضيفا أن طهران لم تعد قلقة حول عائداتها من تصدير البترول. وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي أن هدف الحكومة هو كسب رضا وثقة المواطن الإيراني، مضيفا أن من واجب السلطات هو تطبيق العدالة في جميع المجالات. وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الصين على رأس وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوى. ولدى وصوله إلى مطار ووشي في العاصمة بكين، أكد أمير عبد اللهيان أن هدف الزيارة هو عقد محادثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وبكين وكيفية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين على صعيد التعاون الاقتصادي المشترك. ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيراني محادثات مع نظير الصيني وانغ يي لبحث خطة التعاون بين الطرفين للخمسة والعشرين عاما المقبلة. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه لم تتبقى سوى بضعة أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق في فيينا سيكون النتيجة الأفضل لأمن أمريكا. وقال بلينكين إن المهلة المتبقية للتوصل إلى اتفاق هي أسابيع فقط وليس شهور، مضيفا أن بلاده مستعدة للجوء لما وصفها بالخيارات الأخرى إذا فشلت المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن في عام 2018. قال مصدر أمني علاقي أن هجوما صاروخيا استهدف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد. وقال مسؤولون عسكريون لرويترز على نحو منفصل أن الهجوم تضمن إطلاق ما بين صاروخين إلى ثلاثة صواريخ كاتيوشا صوب السفارة، وأن نظام الدفاع الصاروخي عن السفارة أسقط اثنين منها على الأقل. واستهدفت سلسلة هجمات هذا الشهر قواعد أو منشآت تضم عسكريين أمريكيين وأفرادا من البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق. اعتبر الأمين العام لحركة عصائبه الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي استهداف المنطقة الخضراء في بغداد محاولة لخلط الأوراق، وأبدى الخزعلي استغرابه على تنفيذ هذه العملية بهذا التوقيت وبنفس الأسلوب القديم، مشيرا إلى قرار فصائل المقاومة بعدم استهداف السفارة الأمريكية بالوقت الراهن. من جهته استنكر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم تعرض المنطقة الخضراء لضربات صاروخية، مبينا أن هذه الخطوة تهدف إلى العبث بهيبة الدولة بالإضافة إلى تعريض أرواح المدنيين والهيئات الدبلوماسية للخطر. قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة تظاهرة سلمية ضخمة انطلقت من مفرق قرية سعوة الأطرش بالنقب الفلسطيني المحتل احتجاجا على عمليات تجريف الأراضي وتحريشها في نقع بئر السبع. وتواصل قوات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي عمليات التجريف في منطقة أراضي عائلة الأطرش بالنقب الفلسطيني المحتل وسط دعوات فلسطينية متواصلة لتصعيد النضال في وجه الاحتلال وآلياته العسكرية. كما شهدت طائرات مسيرة إسرائيلية وهي تلقي عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع المتظاهرين ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق. وحول عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في منطقة النقب إليكم هذا التقرير.
تجريف وهدم وطرد العائلات الفلسطينية بقرى النقب المحتل جنوب فلسطين عام 48 من قبل سلطات الاحتلال لإحلال مكانهم المستوطنين وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
ما نشهده الآن في النقب هو تطهير عرقي بامتياز، ولكن التاريخ علمنا أن من يمارس التطهير العرقي ويحضر أقوام وجنسيات لا تمت بصلة لهذه الأرض المقدسة مصيره إلى أن يتعرض إلى هذه السياسة وإلى أن ترتد هذه السياسة عليه نفسه.
مواجهات واعتصامات وتظاهرات عمت مختلف أرجاء أراضي النقب المحتل، فيما شنت قوات الشرطة حملة اعتقالات واسعة بحق أهالي النقب المحتل، وصلت لأكثر من 100 فلسطيني لمشاركتهم بالهبة الشعبية ضد سياسة الاحتلال بالنقب، إضافة للاعتداء عليهم بقنابل الصوت والرصاص المطاطي وقنابل الغاز.
الإسرائيلي لا يريدون لأحد أن ينتفض أو أن يرفض الأوامر العسكرية والاستيلاء على الأراضي والاستيطان. نحن اليوم هنا نتظاهر ونقف صدا منيعا أمام محاولات إسرائيلية امتلاك أراضينا وأراضي أبانا وأجدادنا. أجدادنا كانوا هنا وزرعوا هذه الأرض وعاشوا عليها، وهم الآن يحاولون انتزاعها منا، ونحن نقف كما وقف أخواننا في الضفة الغربية والقدس صدا منيعا ويدا واحدة ضد ممارسات الاحتلال سواء في النقب أو في غيرها.
ودعت اللجان الشعبية بالنقب المحتل إلى تحرك عاجل من كافة فلسطيني الداخل لعام 48 لوقف مخطط التمدد الاستيطاني على حساب أراضي النقب.
ما يجري هنا هو تطهير فعلي من قبل الاحتلال الإسرائيلي على وجود العربي الفلسطيني في النقب، لكنه يواجه بانتفاضة حقيقية تلجم المحتل كما حصل في عام 76 يوم هبت الفلسطينيون بوجه الاحتلال في يوم الأرض وحافظوا على وجودهم وأرضهم.
ذكرت مصادر إعلامية أن انفجارا وقع في مركز مدينة إعزاز شمال غربي حلب واستهدف سيارة عسكرية تابعة للقوات التركية. وقالت المصادر أن شخصا قتل فيما أصيب اثنان على الأقل في الانفجار، مشيرة إلى أن العبوة الناسفة زرعت في سيارة كانت متوقفة بالقرب من مكتب نقل محلي في المدينة الواقعة قرب الحدود التركية. إلى ذلك أفادت مصادر في مدينة عفرين بوقوع انفجار قوي وسط مركز المدينة. وأخيرا نفذت القوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير عملية هجومية مشتركة على تجمعات كبيرة لدواعش ومرتزقة الإمارات في محافظة شبوة. وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية عميد يحيى سريع أن العملية المشتركة استهدفت منطقة الإمارات أثناء تجمعهم بهدف محاولة الزحف باتجاه مواقع قواتنا في مديرية عين، وكانت الإصابة الدقيقة. وفي الختام العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن جهود الحكومة لإلغاء الحظر لا تعتمد على مفاوضات فيينا. هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. وقوات الاحتلال الصهيوني تقمع مسيرة وتظاهرة سلمية ضخمة بالنقب الفلسطيني المحتل. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، والذي نتناول فيه انتهاكات القوى الإمبريالية وأدواتها من الدول والحكومات للتشريعات الدولية والقوانين والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، وخاصة تلك المواثيق التي ساهمت تلك القوى في تشريعها وسنها، لكنها هي المنتهك الأول لها وتتعامل معها بازدواجية وبطرق ملتوية ومصلحية فاضحة. نسلط في حلقة اليوم من برنامج مشرعون بلا شرع الضوء على خطة جديدة وضعها الشيطان الأكبر أمريكا بالتعاون والتنسيق مع حلفائه من الدول والحكومات التي تأتمر به لتمرير مشروع قرار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر منظمة الأمم المتحدة، يتهمها بانتهاك حقوق الإنسان في داخل الأرض الإيرانية. ورغم أن هذه ليست المحاولة والتحرك الأول لأمريكا وأدواتها ضد إيران، إلا أن ما يلفت النظر هذه المرة، أولا أن هذا الاتهام يأتي في وقت متزامن مع المحادثات الجارية بين إيران والمجموعة 4+1 في فيينا لإلغاء الحظر على إيران وإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وبالتالي الجانب الأمريكي الذي خرج من الاتفاق المذكور ونكث وعوده ولم يلتزم يحاول اليوم من خلال توجيه مثل هذه الاتهامات إلى إيران للتغطية على انتهاكاته وسلوكه غير القانوني في التعاطي مع مفاوضات فيينا. ثانيا، أن استخدام هذه الأسطوانة المشروخة ضد إيران يأتي هذه المرة في الوقت الذي لا تزال الصحف والوسائل الإعلامية لم تتوقف عن الحديث عن الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان في داخل حدودها والعنف الذي مارسته وتمارسه الشرطة الأمريكية وهي تعبر عن أعلى درجة ومنسوب من انتهاك حقوق الإنسان. واقع الحال أعزائي المستمعين أن الدول التي تأتمر بالأوامر الأمريكية تبذل جهودا مستميتة للعمل ضد إيران في الكثير من الأوساط وفي مختلف المجالات وبشكل منهجي مشبوه للتغطية على إحباطاتها المتواصلة في ساحة المواجهة ضد إيران وللتعتيم على خطاب المنطق الذي تتبناه الجمهورية الإسلامية. وقد قامت أمريكا هذه المرة بتحريض أذنابها كدولة كندا لتتحرك وللتقدم بمشروع قرار لتوجيه الإدانة إلى إيران بذريعة انتهاكات حقوق الأقليات الدينية. ومن خلال نظرة سريعة إلى نتائج التصويت يتضح مدى كذب أمريكا وفشل مؤامراتها التي ليست بالأخيرة للنيل من إيران، إذ أن رفض 100 دولة للقرار يتضح بأن الخطوة الكندية كانت مسيسة 100%، فهي تأتي في الوقت الذي تحقق إيران التقدم الملموس في الكثير من المجالات العلمية وعلى صعيد المفاوضات النووية. وحسب المراقبين أن الدول والأطراف التي صادقت لصالح المشروع الكندي هي التي تنتقد حقوق الإنسان، وعلى رأسها الكيان الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني ليل نهار ويقتل الأطفال فلسطين بدم بارد وبدون أي قلق من المساءلة الدولية. وهذا ما أكدته أيضا السيدة زهراء إرشادي سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة بدعوتها للمصوتين لقرار حقوق الإنسان المغرض وغير البناء ضد إيران لعدم وعظ الآخرين باحترام حقوق الإنسان باعتبارهم أنهم الداعمون الرئيسيون للتمييز العنصري والاحتلال، وتأكيدها أن قائمة الداعمين الرئيسيين للقرار مثل كندا وأمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية تضم الداعمين الرئيسيين للتمييز العنصري والاحتلال والمرتكبين لأعمال القتل الشنيعة بحق السكان الأصليين، وتأكيدها أن التاريخ لن ينسى بأنه في كندا المسمات أرض الأحرار قد تعرض الآلاف من أطفال السكان الأصليين للاعتداء الجنسي ومن ثم قتلوا وتم العثور على رفاتهم مؤخرا. أحييكم ثانية أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، و هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه موضوع الغرب والتمسك بشماعة حقوق الإنسان ضد إيران. أعزائي الكرام، وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن التهمة التي لا تستند إلى حقائق وتعتمد على دوافع سياسية بحتة لا أساس لها وبعيدة كل البعد عن الواقع، رغم أن قضية حقوق الإنسان في الوقت الحاضر باتت مسيسة وأداة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لبعض الدول ومعها الكيان الصهيوني وأصبحت حكرا عليها ولا يسمح بتقديم تقارير عنها أو إصدار قرار حول حقوق الإنسان بشأنها. والأنكى من ذلك أن الكندية لا يتطرق إلى قضية الحظر المفروض، في حين أن إيران باتت الضحية الأكبر للحظر، وعلى الرغم من اعتراف الإدارة الأمريكية بفرضها إجراءات حظر غير مسبوقة على الشعب الإيراني. والغريب في الأمر أعزائي المستمعين أن القرار لا يرتب أي أثر لإدانة الحظر أحادي الجانب وغير القانوني ضد الشعب الإيراني. وأخيرا نقول أعزائي الكرام، نستنتج مما أسلفنا حول أسباب استمرار الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا الشيطان الأكبر في السعي للنيل من سمعة إيران، وأسباب كل هذا التهريج هو صرف الأنظار عن الانتهاكات الأمريكية والغربية لمبادئ الاتفاق النووي أو خطة العمل الشاملة لعام 2015، وأيضا القرار الأممي رقم 2231 الذي يصادق على هذه الخطة. ثم إذا كانت أمريكا وكندا صادقتين في مزاعمهما ضد إيران، فلماذا امتنعت أكثر من 100 دولة عن التصويت على المشروع الغربي وعارضته؟ وإذا كان الغرب جادا في ادعاءاته بأنه قلق على الشعب الإيراني ويريد الرفاهة لهذا الشعب، فلماذا يواصل الحظر الجائر على إيران والذي يستهدف بالأساس الشعب الإيراني؟ ونذهب إلى أبعد من هذا، لماذا لم تتطرق كندا للانتهاكات اليومية التي يقوم بها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني؟ إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه الغرب والتمسك بشماعة حقوق الإنسان ضد إيران. والتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-9893-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. أيها الإخوة المؤمنون، من فكرة مجادلة اليهود والنصارى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الطائفتين يدركان تماما ما جاء به من حق، نعود في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحوار في القرآن الكريم إلى فكرة التثليث والألوهية التي دخلت في معتقدات اليهود والنصارى معا. فلقد أثار القرآن مع أهل الكتاب من النصارى قضية المسيح عليه السلام وموقعه من العقيدة الإلهية، ومضى يناقش الفكرة من خلال واقع التوحيد الحق الذي جاءت به الرسالات، بما في ذلك رسالة السيد المسيح عليه السلام. وقد طرح أمامه الفكرة التي تقول بأن المسيح هو ابن الله، كما طرح الفكرة التي قالها اليهود بأن عزير هو ابن الله. وربما لا يجد الباحث نصا تاريخيا واضحا على طبيعة الفكرة التي نسبها القرآن الكريم إلى اليهود في قولهم عن عزير بأنه ابن الله. هل هو بالمعنى المسيحي للكلمة الذي يرجع إلى اعتباره إلها أو مشتقا منه، أو وجود شيء من جوهر الربوبية فيه، أو هو معنى مجازي تماما كما نقول نحن أبناء الله وأحباؤه، كأسلوب من أساليب الزهو بشرف الانتساب إلى الله عز وجل ولو بلحاظ بعض الملابسات المجازية؟ ويحدثنا صاحب تفسير الميزان الذي أثار هذا التساؤل أن بعض المفسرين قد ذكر بأن هذا القول منهم عزير ابن الله كلمة تكلم بها بعض اليهود ممن هم في عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا جميع اليهود، كما أن قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وكذا قولهم يد الله مغلولة، مما قاله بعض يهود المدينة ممن عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنسب في كلامه تعالى إلى جميعهم، لأن البعض منهم راضون بما عمله البعض الآخر، والجميع ذو رأي متوافق الأجزاء وروية متشابهة التأثير. إن القرآن الكريم ينطلق في احتجاجه ضد الأفكار المنحرفة من قاعدة مناقشة الفكرة، وإن كانت مجرد رأي يدور بين الناس من دون أن يكون له فعل التيار في حياتهم، ليبعد الناس عنها في حملتهم لقيادتهم إلى الطريق المستقيم. وقد يلفت نظرنا ونحن نتابع الأسلوب الحاسم في خطابه لهؤلاء أن القرآن الكريم لا يتساهل أبداً في القضايا التي تواجه العقيدة بالله، فلا يهمل أي جانب من جوانبها مهما كانت درجة انتشاره في المجتمع، ومهما كانت قيمته التأثيرية في حياتهم وأفكارهم. ولذلك نجده يلاحق كل فكرة صغيرة أو كبيرة، مما يوحي إلينا بقيمة العقيدة الصافية والخالية من الانحراف في قوة القاعدة، لأن أي انحراف في التصور سوف يؤدي إلى انحراف في العمل وارتباك في خطى الرسالة نحو أهدافها الكبيرة في الحياة. ولعل مثل هذا الاتجاه يقودنا إلى مواجهة التيارات المعاصرة التي تحاول أن تجعل من كل القضايا الدينية المثارة في إطار العقيدة شيئا تافها أو فكرا هامشيا لا يستحق منا الوقوف طويلا عنده أو إثارة الأفكار حوله بإزاء القضايا العملية الأخرى. وفي هدى ذلك نقرر موقفنا الحاسم من اعتبار الجانب العقيدي والجانب العملي وحدة قائمة بذاتها ليس فيها أي ازدواجية أو انفصال، باعتبار العقيدة أساسا للعمل، واعتبار العمل تعبيرا عن حركة العقيدة في الحياة. وقد تحدث القرآن الكريم في مواضع أخرى عن عقيدة التثليث التي تعتبر الفكرة المسيحية الأولى، المسيح ابن الله، جزءا منها، لأن التثليث يرتكز على أقانيم ثلاثة: الأب والابن والروح القدس. وقد أثار في موضع آخر فكرة اعتبار عيسى إلها معبودا واعتبار أمه كذلك، وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وربما تلتقي هذه الأفكار مع بعضها، لأن النبوة لا تتنافى مع الألوهية، بل تنسجم معها انسجاما حقيقيا في إطار فكرة التثليث التي تعتبر الابن هو الله، كما تعتبر الله شيئا لا ينفصل عن الابن، على أساس فكرة الإله الواحد المتعدد الأقانيم لا المتعدد الذات. في تحليل فلسفي لا يستطيع أن يصل به الإنسان إلى فكرة معقولة. وقد كان الإسلام واضحا كل الوضوح في الأفكار التي طرحها أمام هذه العقيدة، كعادته في كل ما يطرحه من قضايا وفيما يناقشه من أفكار، على العكس من العقائد الأخرى التي يطرحها أصحابها في أجواء ضبابية مبهمة تتحرك فيها الألفاظ والمعاني كما تتحرك الأشباح، دون أن تبصر شيئا تحدد فيه ملامح الفكرة بشكل واضح محدد. فهم لا يمانعون في انطلاق العقيدة في مستوى يرتفع عن مستوى العقل، لأن مجال الإيمان يختلف عن مجال العقل، كما قال بذلك بعض فلاسفة المسيحية ومفكريها في حديثهم عن عقيدة التثليث وعلاقتها بوحدة الإله. فقد قال فيما نقل عنه أن هذا شيء يجب الإيمان به واعتقاده أولاً، وبعد ذلك يجتهد المسيحي في فهم ما اعتقد. ويقول حبيب سعيد إن الإنسان لن يبلغ هذا الإيمان عن طريق المطارحات النظرية، بل بإلهام من الله وإعلان منه. ولم يوافق القرآن على هذا المنهج في قضية الإيمان، بل جرى في حواره على المنهج العقلي الذي لا يمانع أن يكون هناك مساحات في تفاصيل العقيدة لا تخضع للرؤية وللحساب، كما في الامتداد اللانهائي لله عز وجل أو التصور الواضح لحقيقة الله، ولكنه ينطلق بك في هذه المجالات إلى أن تؤمن بها فيما يقودك الدليل إليه إمكانا واستحالة، ثم تقف حيث يقف بك الدليل من دون أن تتجاوزه في قليل أو كثير. وبالتالي فإنه لا يكلفك أن تؤمن قبل أن تفهم ما تعتقد، لأنه لا معنى للإيمان بما لم تفهمه، على أساس أن الإيمان نور والجهل ظلمة. ولهذا كله أراد القرآن أن يجعل القضية كلها في إطار العقل الذي يحاكم الفكرة ليحكم لها أو عليها تبعا لمقتضيات الحكم وأسبابه. وقد دارت المناقشات القرآنية حول المقارنة بين هذه الأفكار وبين الواقع البشري لعيسى عليه السلام في جميع مظاهره وأوضاعه من جهة، ثم العودة من جديد إلى المقارنة بينها وبين واقع العقيدة الإلهية وما تمثله من الصفات الأساسية للإله، مما يخلق لدى الإنسان انطباعا عفويا بأن هذه الفكرة لا تتناسب مع تلك العقائد جملة وتفصيلا. إنه الحوار الذي يتحرك في أكثر من مجال مع أكثر من صورة ليثير الدليل ضد هذه الأفكار وليقدم الحجة على بطلانها بأسلوب الخطاب الموجه إلى الآخرين تارة، ليثير فيهم روح المواجهة العنيفة تارة والهادئة أخرى، أو بالأسلوب التقريري الذي ينطلق ليقرر الفكرة فيجعل الآخرين يفكرون بتجرد بعيدا عن أي تأثيرات سابقة تبعدهم عن الحق، ليواجهوا الحقيقة من دون التباس أو انحراف. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
غيض من فيض.
في اليوم أكو صياد في بني إسرائيل، صياد يصيد السمك، اسمعني دقائق بالله، صياد يصيد السمك، فصطاد فت سمكة كبيرة. اكو واحد شوية معجب بعضلاته، والله من طيفة جسم فد عضلات، مولانا عندنا اكو طبقة من الناس من يمشي ينفخ نفسه وكذا، معجب بعضلاته اذا عده كم عضلة. طيب، فهذا معجب بعضلاته، معجب بقوته، فشاف هذا الصياد شايل سمكة كبيرة، لزمه قال له تعال، قال له نعم، قال له وين رايح؟ قال له إني ذاهب إلى داري، الله عز وجل رزقني وأنا ذاهب إلى داري، قال له أعطني السمكة هذه. قال ليس ذلك إليك، مو من حقك حتى أنطيك إياه، هذه السمكة أنا اصطدتها. قام علي ضربه، لزمال الصياد ضربه فأمعن فيه الضرب، أخذ منه السمكة، رجع للبيت قال للزوج تسوي لي هاي السمكة، شوي ليها خلي أكلها. هاي القصة في زمن موسى عليه السلام. فالمرأة شوت للسمكة خلتها قدامها، من إجا يأكل دخلت شوكة من السمكة وين؟ في إصبعه، آلمه إصبعه جدا، ألم ألم فظيع. ذهب إلى الطبيب قالهم ماكو علاج إلا يقطع الإصبع، قطعوا الإصبع بقي الألم، ظل الألم، انتقل الألم من الأصبع نعم إلى الكف، ظل هذا أيامي إن من الألم. رجع إلى الطبيب قال له ما راح الألم، قال له مضطرين أنه نقطع الكف، لزمه الكف سووا له قطعه، انتقل الألم وين؟ إلى الذراع، فرجل من الصالحين قال له أنت ليش ما تذهب إلى نبي الله موسى عليه السلام؟ أنت اذهب إلى النبي، اجى للنبي. قال له يا نبي الله هذا وهذا حالي. قال له شنو الموضوع؟ قال الموضوع أكو صياد عنده سمكة، اجيت أنا بسطته وأخذت السمكة منه وأكلتها. قال له وهل تعرف أين هو؟ قال لا ولكني أستطيع أن أسأل. قال اذهب واسأل عنه واذهب إليه وتبارأ الذمة معه، فإن هذا الألم من الله عز وجل عقاب لك لما فعلت. بالفعل هذا الرجل ذهب وصل إلى الصياد، نزل على يده يقبلها، قال له سامحني يا أخي أنا هيك وهيك صار بحالي، شوف حتى كفي قطيع. قال له أنا تألمت جدا حين ضربتني وأوجعتني، توجهت إلى الله قلت حسبي الله ونعم الوكيل. يا قوي يا مهيمن يا مهيمنا على كل أحد، خذ لي حقي. الله عز وجل نعم أخذ لي حقي، أنا سامحتك. رجع هذا فرحان إلى نبي الله موسى، قال يا نبي الله إنه قد سامحني وقد سكن الألم. توقف الألم بمجرد أن سامحه. الله عز وجل كلم موسى قال له وعزتي وجلالي لو لم يسامحه الصياد لأبقيت الألم في جميع جسدي.
تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه. ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره. وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
Thank you. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي من علينا بأنبيائه ورسله، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الكرام. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وطابت أيامكم بكل بركة، وأهلا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم إن شاء الله، ومع نبي آخر من أنبياء الله عليهم السلام، ذلكم هو خليل الرحمن وشيخ الأنبياء إبراهيم سلام الله عليه. لنرى كيف ذكره الحديث القدسي الشريف. وابتداء أيها المؤمنون، لابد أن نعرف أن هذا النبي الكريم كان على ملة التوحيد الخالص، حتى نزل قوله تعالى في خطاب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد ذلك في سورة النحل في الآية 23 بعد 100: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكان من إجلال الله تعالى له والإشادة بدينه أن قال عز من قائل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. النساء الآية 25 بعد 100. أما مراقيه سلام الله عليه فتلك صريح القرآن الكريم يذكرها: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. البقرة الآية 24 بعد 100. عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عليه السلام عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما. فلما جمع له الأشياء قال: إني جاعلك للناس إماما. وأما الخلة أيها المؤمنون في كل مكان، فتلك حبوة إلهية من الله تعالى بها على نبيه إبراهيم عليه السلام، وكانت وراءها أسباب من الطاعات. فقد روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لإطعامه الطعام وصلاته بالليل والناس نيام. كما روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه لم يرد أحدا ولم يسأل أحدا قط غير الله. وأما توجهه إلى بارئه جل وعلا فيكفينا قول الله عز من قائل في محكم تنزيله الكريم: إن إبراهيم لأواه حليم. التوبة الآية 14 بعد 100. وقوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هود الآية 75. قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام: إن الأواه الدعاء، أي كثير الدعاء. وقد أثنى سبحانه وتعالى عليه في كلامه أجمل ثناء، وحمد محنته في جنبه أبلغ الحمد، وكرر ذكر اسمه في 69 موضعا من كتابه المجيد، وذكر من مواهبه وقصصه شيئا كثيرا. نعم، لقد آتاه الله رشده من قبل واصطفاه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وهو الذي اطمأن قلبه بالله وأيقن بما أراه الله من ملكوت السماوات والأرض، ومدحه الله جل وعلا أنه كان أمة قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتاه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. مستمعينا الكرام، وكان سلام الله عليه صديقا نبيا، سلم الله عليه وعده من المحسنين ومن الذين هم أولو الأيدي والأبصار، الذين أخلصهم بخالصة ذكر الدار. وقد آتاه الله العلم والحكمة والكتاب والملك والهداية، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وجعل في ذريته النبوة، وجعل له لسان صدق في الآخرين. وهذه هي جمل ما منحه الله سبحانه وتعالى من المناصب الإلهية والمقامات العبودية. ولم يفصل القرآن الكريم في نعوت أحد من الأنبياء والرسل المكرمين وكراماتهم ما فصل في إبراهيم عليه السلام. ثم أيها الكرام، كان لطف الله تعالى عليه أن جعل دين التوحيد ينتهي إليه، وجعل الأنبياء كلهم ينتهون كذلك إليه، وأما كتابه فتعالوا نتعرف عليه من خلال حديث شريف بعد هذه الوقفة القصيرة. في كتابه معاني الأخبار للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه، بسند طويل ينتهي إلى أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه في حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، كم أنزل الله تعالى من كتاب؟ قال: 100 كتاب و4 كتب. أنزل الله تعالى على شيث 50 صحيفة، وعلى إدريس 30 صحيفة، وعلى إبراهيم 20 صحيفة، إلى أن قال: وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. قلت يا رسول الله، فما كان الصحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا كلها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطعة منها نقرأ فيها: إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها وإن كانت من كافر، وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه تعالى، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها صنع الله، وساعة يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال، فإن هذه الساعة عون لتلك الساعات واستجمام للقلوب وتفريغ لها. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، فإن من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وعلى العاقل أن يكون طالبا لثلاث: مرمة لمعاش، وتزود للمعاد، ولذة في غير محرم. مستمعينا الكرام، يبدو أن وقت البرنامج قد شارف على الانتهاء، ونقول أخيرا: اللهم وفقنا لمرضيك وجنبنا معاصيك، بحرمة المصطفى وآله خير مواليك. شكرا لكم، والسلام عليكم.